بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الروم، وقد وقف الحديث في تفسير هذه السورة عند قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا في قبح الشرك وتهجينه. وكثيرا ما يأتي في سياقات الكتاب العزيز التحذير من الشرك، لأن المقصود من خلق الخلق هو عبادة الله جل وعلا، وعبادة الله سبحانه وتعالى تستلزم نفي عبادة ما سواه من كل ما يشرك به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والسياقات في كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا التي تأمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتنهى عن الشرك به. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادته، وأول نهي في كتاب الله جل وعلا هو النهي عن الشرك به، كما جمع الله بينهما في قوله في مستفتح سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر، وهو الأمر بعبادته. ثم قال بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول نهي، وهو النهي عن الشرك به. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا ضرب الأمثال، لأن المثل يجعل الأمر الغائب كالشاهد المحاضر. المثل يجعل الأمر الغائب في الذهن كالحاضر المشاهد الذي يراه الإنسان. فالأمثال وسيلة إدراك ما لا يمكن إدراكه، الأمثال هي وسيلة إدراك ما لا يمكن إدراكه. وسمي المثل مثلا كما قال علماء البلاغة لأنه ماثل في عقل الإنسان دائما لا يفارقه. فالأمثلة تجعل الأمور الغائبة كالأمور الحاضرة المشاهدة، ولذلك لن تجد أبلغ في بيان أثر الإنفاق في سبيل الله من ضرب المثل في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا المثل البليغ الذي ضربه الله جل وعلا لبيان مضاعفة الحسنات يجلي هذا الأمر ويظهره في أوضح صورة وأبين مشهد محسوس يدركه الناس ويعلمونه. ومثل ذلك كذلك التنفير من الغيبة، فلن تجد وصفا في التنفير منها أبلغ من المثل المضمن في قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذا المثل المضمن في هذا السياق يجلي شأن الغيبة ويظهرها في أبشع صورة وأقبح منظر مما ينفر عنها. وكذلك إذا رأيت المثل الذي ضربه الله جل وعلا في بطلان العمل بسبب الرياء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم ضرب مثلا في توضيح هذا الأمر، قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فهذه الأمثلة تجلي حقائق الأمور وتوضح المقصود في أوضح صورة. ولذلك يكثر في كتاب الله جل وعلا ضرب الأمثال، كما قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمثل شريف الوضع عند العرب، وكانت العرب تعتني بالأمثال وتحافظ عليها، حتى إنهم يذكرون المثل، يحافظون على المثل في وضعه وإن خالف بعض قواعد العربية، صيانة لهذه الأمثال من التحريف والتغيير، حتى مع مخالفتها لبعض قواعد العربية فإنهم يوردونها كما جاءت عليه محافظة عليها، كما في قولهم: أعطي القوس باريها بإسكان الياء، مع أن قواعد العربية تقتضي أن تكون الياء مفتوحة. والأمثال هي جوهر الألفاظ وحقائق المعاني، والأمثال المثل والمثل والمثيل كالبدل والبدل والبديل مما جاء فيه فعل وفعل وفعيل بمعنى واحد، فيقال مثل ومثل ومثيل بمعنى الشبيه. والأمثال في الكلام عموما تطلق على استعمالات متعددة، فيطلق المثل ويراد به القول السائر الذي يتمثله الناس وتتناقله الألسن، وهذا هو الإطلاق الأول، أن يطلق ويراد به المثل السائر الذي يتناقله الناس وتتمثله الألسن، كقولهم: الصيف ضيعت اللبن، ويضرب مثلا لمن ضيع الفرصة وفرط في الغنيمة، وكقولهم مثلا: يداك أوكتا وفوك نفخ، ويضرب مثلا لمن كان سببا في هلاك نفسه. وشرط ذلك عندهم أن يكون هذا المثل مميزا في لفظه، ظاهر الدلالة على مراده، صالحا للاستعمال فيما يشبهه من الأحوال، لأنهم يستشهدون به في كل مناسبة. وهذا النوع من الأمثال في الاستعمال إنما هو استعمال عربي، لكنه ليس موجودا في كتاب الله العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى بكماله المطلق غني عن أن يتمثل بكلام أحد من خلقه على هذا الوجه. لأن الله سبحانه وتعالى بكماله المطلق غني عن أن يتمثل بكلام أحد من خلقه على هذا الوجه. وإنما يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من مبتكرات قوله، يوجد هذا النوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من مبتكرات قوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أوتي جوامع الكلم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: جوامع الكلم هو اللفظ القليل مع كثرة المعنى، ذكر هذا المعنى، يعني أن تكون الألفاظ قليلة وتكون المعاني غزيرة، اللفظ القليل كثير المعنى. وهذا مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مبتكرات قوله عليه الصلاة والسلام قوله فيما جاء في الصحيحين: الحرب خدعة، الحرب خدعة. فهذا القول الذي أصبح مثلا وسارت به الركبان في التمثل به هو من مبتكرات قوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كذلك فيما هو من مبتكرات قوله عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين أيضا من قوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإن هذا القول الذي صار مثلا هو من مبتكرات قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأصله فيما ذكروا أن رجلا من المشركين كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، فلما كان يوم بدر أسره المسلمون فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن له عيالا، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عاد لما كان عليه من النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين معه، فأسر مرة أخرى في معركة تالية، فلما أسر اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به في المرة الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فصارت وسارت بعد ذلك مثلا. ومن ذلك كذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أو عام سامع. فإن هذا من مبتكرات قول النبي صلى الله عليه وسلم ومما صار وسار مثلا بعد ذلك. هذا هو النوع الأول من الأمثال في كلام العرب. والنوع الثاني أن يطلق المثل ويراد به الوصف، أن يطلق المثل ويراد به الوصف، فمثل الشيء بمعنى وصف الشيء، بمعنى وصف الشيء. وهذا النوع من الاستعمال يحتاج إليه في تفسير سياقات من كتاب الله جل وعلا جاء بها ضرب المثل، كما في قوله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصف الجنة، كما جاء عند ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وكما في قوله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة أي تلك صفتهم فيها كما قال البغوي. وهذا يحتاج إليه حتى في فهم بعض الأمثال التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن أي وصفه. هذا هو الاستعمال الثاني في استعمال المثل في كلام العرب، أن يطلق ويراد به الوصف. وذهب بعض أهل العربية إلى أن لفظ المثل إذا دخلت عليه الكاف فيكون بمعنى الوصف، فمثله كمثل الكلب أي وصفه كوصف الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي وصفه كذلك. فإذا دخلت الكاف على لفظ مثل يكون معناه بمعنى الوصف فيما ذكره بعض أهل العربية، وذكر أنه يطرد في ذلك. والنوع الثالث في إطلاق المثل في كلام العرب أن يطلق المثل ويراد به المثال أي الجامع للشيء، أي المثال الجامع للشيء، فيقولون مثلا أيوب عليه السلام مثل في الصبر أي مثال في الصبر جامع لحقائقه، وكما يقولون إن حاتم مثل في الكرم أي مثال جامع لحقائقه. فيطلق المثل ويراد به المثال. وحمل عليه بعضهم بعض إطلاقات المثل الواردة في كتاب الله جل وعلا. وأما في القرآن فإن الأمثلة فيه على أنواع، فهناك الأمثلة الصريحة، الأمثلة الصريحة في كتاب الله جل وعلا، وقد تتبعها بعض أهل العلم فبلغت ما يقرب من 20 موضعا، ويقصدون بالمثل الصريح ما صرح فيه بلفظ المثل أو بكاف التشبيه، يقصدون به ما صرح فيه بلفظ المثل أو بكاف التشبيه، كما في قوله جل وعلا في أول هذه الأمثلة في سورة البقرة في المثالين اللذين ذكرهما الله جل وعلا في بيان حقيقة المنافقين، المثل الناري والمثل المائي، قد تقدم شرحهما في سورة البقرة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي. فهذا صرح الله جل وعلا فيه بلفظ المثل، ثم ذكر المثل المائي بكاف التشبيه، قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذان مثالان صريحان. والأمثلة الصريحة كثيرة في كتاب الله جل وعلا، كما تقدم مما صرح فيه بلفظ المثل أو دخلت عليه كاف التشبيه، ويجعلون منه الأمثال المضمنة، الأمثال المضمنة، ويقصدون بها ما ضمن فيه معنى المثل من غير تصريح بالمثل أو المجيء بكاف التشبيه، ما ضمن فيه معنى المثل من غير تصريح بلفظه بلفظ المثل أو ذكر التشبيه، كما في قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فحاصل هذا المعنى أن المغتاب كالذي يأكل لحم أخيه الميت، فتحقق فيه معنى التشبيه لكن من غير تصريح به أو دلالة عليه بذكر الكاف، بذكر كاف التشبيه. والنوع الثاني من الأمثال التي يذكرونها في أنواع الأمثال الواردة في القرآن الأمثال الكامنة، الأمثال الكامنة، ويقصدون به ما كمن فيه معنى المثل من غير تصريح، ما كمن فيه معنى المثل من غير تصريح. وذهب بعضهم إلى أن بعض المتقدمين استخرج من كتاب الله جل وعلا أمثلة العرب والعجم على حد سواء، ذكروا عن بعضهم أنه استخرج من كتاب الله جل وعلا أمثلة العرب والعجم على حد سواء، فقيل له: هل تجد في كتاب الله خير الأمور أوسطها؟ قال: نعم، في مواضع من كتاب الله. وذكر قول الله جل وعلا قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي وسط بين ذلك. وذكر قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا بين حالتي الإنفاق والتقتير. وقوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي اجعلها وسطا قواما بين ذلك وذلك، بين هذا وهذا. وذكر منها قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والمحافظة، ابتغي طريقا وسطا بين الجهر والمحافظة. فهذه أربعة أمثال في هذا المعنى، بل هي أشرف منه في قول العرب خير الأمور أوسطها. فقيل له: هل تجد في كتاب الله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ وهذا المثل كما تقدم أنه من مبتكرات قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. وذكر قول الله جل وعلا في قصة يعقوب قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فهذا في هذا المعنى. قيل له: هل تجد في كتاب الله الجار قبل الدار؟ وهذا مثل مشهور. قال: نعم، في قوله جل وعلا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فإن هذا كامن فيه هذا المثل. فقيل له: هل تجد في كتاب الله لا تلد الحية إلا الحية؟ قال: نعم، في قوله جل وعلا وقال نوح رب إن قال رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقيل له هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ من جهل شيئا عاداه؟ قال نعم، في قوله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وفي قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقيل له هل تجد في كتاب الله في الحركات بركات أو في الحركة بركة؟ قال نعم، في قوله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قيل له فهل تجد في كتاب الله أن الحلال لا يأتي إلا قوتا وأن الحرام لا يأتي إلا جزافا يعني كثيرا؟ قال نعم، في كتاب الله جل وعلا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، في قصة تحريم الصيد، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فهذه في هذا المعنى وأحسن منه. وذكر جملة من الأمثال على هذا النحو. والنوع الثالث من الأمثال الواردة في الكتاب العزيز هي الأمثال المرسلة، وهي ألفاظ لم يقصد بها ضرب المثل ولكنها تصلح للاستعمال في ما يشبهها من ألفاظ قصيرة في كتاب الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى الآن حصحص الحق، وكما في قوله جل وعلا ليس لها من دون الله كاشفة، وكما في قوله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة كل نفس بما كسبت رهينة لكم دينكم ولي دين. ومثل ذلك في كتاب الله كثير، واختلف العلماء هل يصح التمثل بذلك من الناس أن يكون الإنسان في أمر ملتبس عليه ثم يظهر له وجه الصواب والحق فيه فيقول الآن حصحص الحق، أو أن تنزل به نازلة فيستذكر الأمر فيقول ليس لها من دون الله كاشفة؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح جوازه بشرط ألا يصحب ذلك شيء من الهزل في لفظ القرآن أو مقصوده أو مناسبة الكلام، أي ألا يكون الكلام في سياق الهزل. فأما إن كان في سياق الجد ومشابهة الأمر للفظ فذلك جائز إن شاء الله تعالى. والأمثال في كتاب الله جل وعلا كما تقدم تؤخذ منها العظة والعبرة، لأنها تقرب الأمر وتوضح حقيقته لسامعه، ولذلك جاءت في كتاب الله جل وعلا في سياقات كثيرة. ومنها هذا المثال في قوله سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم، والضرب في أصله إيقاع شيء على شيء، الضرب في أصله إيقاع شيء على شيء، فالله سبحانه وتعالى أوقع هذا المثل عليهم مثلا من أنفسكم أي مثلا حاضرا تشاهدونه في أحوالكم ولا يحتاج منكم إلى حل وارتحال. لا يحتاج النظر في هذا المثل إلى حل وارتحال. فالنفس هنا في قوله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي من جنسكم، فهو مثل تدركونه وتعرفونه وتألفونه. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ وهذا الخطاب للمشركين، أي أنتم أيها المشركون هل لكم مما ملكت أيمانكم، والمراد بذلك الأرقاء من العبيد والإماء وهم المملوكون، هل يشاركونكم في أموالكم وهل يقاسمونكم فيما أنعم الله به عليكم؟ لأنه من المعلوم أن العبد والأمة هو وما يملك ملك لسيده، هو وما معه ملك لسيده، فهم لا يقاسمون أسيادهم ولا يناصفونهم في أموالهم ولا يشاركونهم في شيء من ممتلكاتهم. هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من عبيدكم وإمائكم من شركاء فيما رزقناكم، فيما أنعم الله به عليكم من المال وأنعم الله به عليكم من متاع الدنيا، هل هؤلاء العبيد يشاركونكم في شيء مما رزقناكم؟ فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي هل يشاركونكم بحيث يكون العبيد وتكونون أنتم سواء في هذا المال، تخافونهم كما يخاف أحدكم شريكه؟ فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا شارك أحدا في مال أو تجارة فإنه يخافه، بمعنى ألا يتصرف في شيء من المال إلا بعد الرجوع إلى شريكه. فهل هذا الأمر متحقق في هؤلاء العبيد والإماء الذين تملكونهم يقاسمونكم في هذا المال؟ فأنتم فيه سواء، أي أنتم وإياهم في هذا المال سواء، فتخشونهم كما تخشون الشركاء الحقيقيين، بحيث لا يتصرف أحد منكم في ماله إلا بعد الرجوع إلى عبيده وإمائه. هل هذا حاصل؟ ليس حاصلا. فإذا كان الأمر كذلك فكيف ترضون أن تشركونهم مع الله في العبادة؟ إذا كان هذا الأمر منتف في شأن عبيدكم وإمائكم في الدنيا، فكيف ترضون أن تشركونهم مع الله جل وعلا في العبادة؟ والله سبحانه وتعالى يملككم ويملكهم، وله كل من في السماوات ومن في الأرض، فإن هذا من الظلم ومن الجور ومن الفساد في التصور. وهذا المثل من أظهر الأمثلة في قبح الشرك وتهجينه وبيان أحقية الاستحقاق الله جل وعلا وحده لا شريك له للعبادة. قال هل لكم مما ملكت أيمانكم، وملك اليمين كما تقدم مراد به العبيد والإماء، والرق هو عجز حكمي يقوم في الإنسان سببه الكفر. والشارع حريص على تحقيق الحرية، ولذلك جعل للرق منفذا واحدا وهو الكفر، وجعل له جملة من المخارج، فجعله في كفارة اليمين وجعله في كفارة الظهار ورغب فيه مطلقا، لأن الشارع يتتوق إلى الحرية، الشريعة تتتوق إلى الحرية، تحقيق حرية الإنسان. قال: وإنما قيل لهم ملك يمين، فأسند ذلك إلى اليمين لأن اليمين هي الأصل في الأخذ والعطاء والتصرف، هي الأصل في ذلك، فقيل لهم ملك اليمين. قال: فيما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي بمنزلة واحدة، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كخيفتكم لشركائكم الحقيقيين من الأحرار الذين يقاسمونكم أموالكم على اتفاق بينكم، فإن الشريك لا يتصرف في المال إلا بإذن من شريكه واتفاق على ذلك. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والفصل الأصل فيه هو الإبانة، الأصل في الفصل الإبانة، أي إبانة شيء عن شيء. ومنه سميت المفاصل مفاصل لأنها تفصل بين جزئين، فتفصل بين جزئين. وقوله جل وعلا: كذلك نفصل الآيات، جمع آية، والآية هي العلامة، لقوم يعقلون، أي ينتفعون بعقولهم. والعقل في الأصل هو الحبس والمنع، ومنه سمي العقال عقالا لأنه يمنع، وهو ما يشد على يد البعير والدواب لأنه يمنعها من الحركة. وسمي العقل عقلا لأنه يحجر الإنسان ويمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي، لأنه يمنع الإنسان ويحجر الإنسان من الوقوع فيما لا ينبغي. وكثيرا يأتي في كتاب الله جل وعلا في مواضع، في حدود 8 مواضع، ختم الآيات بهذا الختم أو قريبا منه: لقوم يعقلون، أو نفصل كقوله هنا: نفصل الآيات لقوم يعقلون. ويأتي قبل ذلك في سياقاتها ذكر شيء من الدلائل العظيمة والآيات الباهرة، كما في الموضع الأول وهو في سورة البقرة في قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. بعد أن ذكر كل هذه الآيات العظيمة قال: لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. وذكر وجاءت مواضع بعد ذلك، كان آخرها في مستفتح سورة الجاثية. قال سبحانه: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي ينتفعون بعقولهم. والعقل إنما ينتفع به إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع. وأما إن لم ينتفع الإنسان بعقله بمخالفته للشرع فكأنه لا عقل له. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وليس المراد من ذلك الحكم عليهم بالعمى والصمم، وإنما المراد أنهم لا يبصرون ما ينفعهم من الآيات العظيمة ولا ينتفعون بما يسمعون من النذر العظيمة. هذا هو المقصود. وهذه الجوارح إنما ينتفع العبد بها إذا سخرها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل تأتي للإضراب بنوعيه: الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. وهذا السياق في غاية المناسبة للسياق الذي قبله، بأن بين الله سبحانه وتعالى السبب الباعث لهم على الوقوع فيما وقعوا فيه من الشرك ومخالفة أمر الله. بين الله جل وعلا السبب الباعث لهم على الوقوع فيما وقعوا فيه من الشرك ومخالفة أمر الله. قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي إنما وصلوا إلى هذه الحال من مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا بسبب اتباعهم لأهوائهم. والهوى بين الله جل وعلا أنه يكون مانعا من الاستجابة، اتباع الهوى، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بل بين الله جل وعلا أن الهوى يتخذ إلها من دون الله حين يحكم الإنسان هواه فيتحرك وفق ما يمليه عليه الهوى ويترك الشريعة جانبا، كما قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، كما في سورة الفرقان. وقال في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فذلك بين الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أن السبب المانع لهم من الانتفاع بالآيات هو اتباعهم لأهوائهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي أن يكون الهوى موافقا لأمر الله سبحانه وتعالى. والنفس مائلة في أصل فطرتها إلى اتباع الهوى، ولذلك يجب على العاقل أن يأخذ بزمام نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها فتركها لا تستجيب لأمر الله وتقع في محارم الله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فيهلك الإنسان ويصبح شاقا عليه أن يتخلص من هواه، لأن النفس البشرية ليس لها حد في نيل ملذات الدنيا، فإذا أسرف عليها الإنسان استرسلت في ذلك فطلبت المزيد، فلا تزال تطلب المزيد منه حتى يعرض إعراضا كاملا، نسأل الله السلامة والعافية. وأما إن تنبه لذلك فإن وجد من نفسه اتباعا لهواه ومخالفة لأمر مولاه، فأخذ بزمامها وعاد بها إلى طريق الحق وإلى جادة الصواب، فإنه يسلم من ذلك. وقد قال الله جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: بل اتبع، والاتباع موافقة الشيء والسير معه. بل اتبع الذين ظلموا، والمراد بذلك المشركون، لأنهم وقعوا في الشرك، والشرك أعظم الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وقوله في السياق هنا بغير علم فيه غاية التشنيع عليهم، لأن الإنسان إن كان عالما ربما يتبع هواه في أمر فينزلق، لكنه ما يلبث أن يتنبه لذلك ويتفطن له فيعود ويرجع إلى الحق والهدى والصواب. أما إن كان اتباعه لهواه بغير علم فإنه يسترسل مع الهوى استرسالا لا حصر له ولا نهاية له، لا حصر له ولا نهاية له. وهذا الذي وقع به المشركون بغير علم. قال سبحانه: فمن يهدي من أضل الله؟ والجواب: لا أحد، أي من قدر الله إضلاله فلن تجد له هاديا، كما قال سبحانه في هذا المعنى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولكن هذا السياق لا حجة فيه لمن يتعذر بالقدر في ذلك، لأن الإنسان مأمور بالعمل ومأمور بالاتباع ومأمور بالتزام الطاعة والإنابة ومأمور بالابتعاد عن الشرك وأسبابه وعن المعاصي وأبوابها. فإذا ترك نفسه في هذا الباب فإنه يتردى في مزالق الهوى والضلال، وإن صان نفسه وحفظها فإن الله جل وعلا لا يخذله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله ويهيئ له الأسباب التي تكون عونا له على طاعته سبحانه وتعالى. قال: فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين، أي لن تجد لهم معينا وناصرا ينصرونهم من أمر الله جل وعلا ومن عذابه يوم القيامة. ثم توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب له ولأمته من بعده، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أي أنا ومن اتبعني من المؤمنين. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له ولأمته، بدليل قوله بعد ذلك منيبين إليه أي بمجموعكم، فالمراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. قال فأقم وجهك، والمراد بإقامة الوجه استقامة الأمر، فإن إقامة الوجه لا تكون إلا بعد استقامة القلب ووضوح القصد وبيان الأمر، فإن الإنسان إذا قصد أمرا فإنه يقبل عليه بوجهه فينظر إليه ويلتزمه ويكون أمامه، فهذا هو المراد هنا. وفيه دليل على قصد الإخلاص لله جل وعلا، فإقامة الوجه المراد بها الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يتحقق إلا بشرطين كما هو معلوم: إخلاص العمل لله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فأقم وجهك للدين حنيفا. الدين تقدم أن هذا اللفظ يأتي لاستعمالات في كتاب الله، ولكن المقصود بذلك هنا هو الشريعة، وهي شريعة الإسلام أي التزم الإسلام. وقوله حنيفا من الحنف، وأصل الحنف هو الميل، ولكنه استعمل في الميل عن طريق الخطأ وعن طريق الشرك إلى طريق الهدى والرشاد. الميل هنا ميل عن طريق الشرك والخطأ إلى طريق الهدى والرشاد. وعكس الحنف الجنف، فإن الجنف ميل ولكنه بعكس الحنف، فيكون ميلا عن طريق الحق إلى طريق الضلالة والغواية والخطأ، كما قال الله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. فعندنا الجنف وعندنا الحنف. الجنف ميل من طريق الحق إلى طريق الضلالة، والحنف عكسه ميل من طريق الضلالة إلى طريق الحق والهدى. فأقم وجهك للدين حنيفا أي معرضا ومائلا عن الشرك وأسبابه ودواعيه. وفي هذا المعنى قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن قوله واجنبني أبلغ من قوله أبعدني أو اعصمني، فقوله واجنبني أي اجعلني في جانب، وعبادة الأوثان في جانب آخر بعيد، ففيه غاية ما يكون في المباعدة بين الجانبين، وهذا أظهر ما يكون في التحذير من الشرك ومن القرب منه أو وسائله وأسبابه. قال أقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن الشرك وأسبابه، ملتزما الطاعة والإنابة. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا الأمر بالاستقامة، وكما في سورة الفاتحة في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ودلنا إلى الصراط المستقيم. وهذا أظهر ما يكون في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا فوز له ولا ظفر ولا فلاح في هذه الدنيا إلا بالاعتماد على الله جل وعلا، فلا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فقوله فأقم وجهك للدين حنيفا ظاهر الدلالة في ضرورة الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه، وألا يركن الإنسان إلى نفسه في هذا الباب، في باب عبادة الله جل وعلا. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا أطاعتك. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا سؤال الهداية من الله جل وعلا والاستقامة عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، قال بعد ذلك: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويأتي استكمال ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.